أكد سماحته أن الإنجازات بهذا المجال حسنت مستوى إيران بين دول العالم في القدرة الدفاعية، معتبراً الدفاع عن الشعب وأمن البلاد مسألة بالغة الأهمية، وأن الاستعداد للمواجهة من الأساسيات الضرورية. وأضاف سماحته أن التقدم الحقيقي في جميع المجالات يتوقف على الكفاءات الشابة والمؤمنة، داعياً الجامعات والمراكز البحثية للقوات المسلحة إلى توجيه أبحاثهم نحو تلبية احتياجات الدفاع الوطني. هذا وأكد سماحته أن قوة إيران الدفاعية باتت معروفة، وأن أعداء إيران يخافون منها فيما يفخر بها الأصدقاء. حول تصريحات قائد الثورة الإسلامية نستمع معكم إلى التقرير التالي.
قوة إيران الدفاعية باتت معروفة جدا، يخافها الأعداء ويفخر بها الأصدقاء. هذا ما أكده قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي ولدى استقباله جمعا من مسؤولي وزارة الدفاع وخبراء الصناعات الدفاعية. أشاد قائد الثورة الإسلامية بدور وزارة الدفاع وخبراء الصناعات الدفاعية وشكرهم على مساعيهم، كما شدد على ضرورة تحسين قدرات البلاد الدفاعية، وأكد أن لا حدود للإبداع والتقدم، ويجب التركيز على الإبداع لاستمرار عجلة التقدم. وكان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي قد زار مع عرضاً لأحدث الإنجازات والقدرات في مجال الصناعة الدفاعية، وتفقد أحدث التقنيات والمعدات المتطورة المستخدمة في مجالات الدفاع الجوي والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والذخائر الذكية والفضاء والطائرات المسيرة والمقاتلات الجوية والسفن البحرية والطاقة. وعن مسيرات الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية، قال قائد الثورة الإسلامية إن الشعب الإيراني أظهر وحدته وحضوره القوي، وأثبت هويته وشخصيته وقدرته وصموده أمام الجميع. ووصف قائد الثورة الإسلامية المشاركة الشعبية في المسيرات بالعمل العظيم في مواجهة التهديدات الغبية المتكررة التي تستهدفه، وقال إن هذه المشاركة الكبيرة هي بمثابة رسالة قوية تعبر عن وحدة الشعب الإيراني.
أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الجمهورية الإسلامية لن ترضخ لأي تهديد ولن تتراجع أمام الضغوط. وأشار بيزشكيان إلى عدم سعي إيران للحرب مع أي دولة ورغبتها في تعزيز علاقاتها الودية مع جيرانها، مشددا على أن الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان هي نفسها التي تمارس الإرهاب. واستنكر الرئيس الإيراني سياسة واشنطن تجاه طهران، موضحا أن الرئيس الأمريكي يتحدث عن المفاوضات لكنه يفرض حظرا في ذات الوقت مع ممارسته الضغط على دول العالم لمنعها من التعامل مع إيران. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، فقد كشفت مصادر حركة حماس في غزة أن الوسطاء عرضوا ضمانات بالتزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات حقيقية للمرحلة الثانية. وأضافت المصادر: إذا التزم الاحتلال ببنود الاتفاق فستتم عملية تسليم الرهائن في وقتها من دون مشاكل، ولم تتوقف مساعي الوسطاء وجهات أخرى مساندة لها كتركيا وغيرها في محاولة إيجاد حلول لمنع انهيار الهدنة في قطاع غزة بعد التراشق الإعلامي والتهديدات المتبادلة. يلاقي قرار الرئيس الأمريكي ترامب بتهجير الفلسطينيين من أرضهم رفضا قاطعا من الكثير من دول العالم، حيث أكدت مصر والإمارات والصين ودول أوروبية رفضها لتهجير الفلسطينيين، فيما أكدت حماس أن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكا بأرضه ووطنه. وأعلنت الحركة على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال. الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط حذر من أن توجهات ترامب ستقود المنطقة إلى مواجهة جديدة، لافتا إلى أن الهدف هو إخلاء فلسطين من سكانها. فيما تواصلت عمليات المقاومة بالضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الماضية، وتم توثيق 27 عملاً مقاوماً ضد جنود الاحتلال والمستوطنين. وأفادت مصادر محلية أن العمليات تضمنت 9 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وتفجير عبوة ناسفة وإلقاء زجاجات حارقة ومواجهات مسلحة. وشهدت مناطق متعددة بالضفة الغربية مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدات بيت لحم والظاهرية وبيت آمر وسعير ومخيم الفوار بالخليل وأصرين بنابلس وكفر قدوم بقلقيلية. من جانبه اعترف الاحتلال بإصابة جندي خلال الاشتباكات المسلحة المستمرة في مخيمي نور شمس وطول كرم. أما من الناحية اللبنانية فقد نفت الرئاسة اللبنانية موافقتها على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي إلى ما بعد عيد الفطر القادم. وشدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة الانسحاب الكامل ضمن المهلة المحددة في 18 من الشهر الجاري، داعيا دول الاتحاد الأوروبي للضغط على الكيان لاستكمال سحب قواته بالمدة نفسها. وكان مصدر لبناني مسؤول ذكر أن الاحتلال طلب الإبقاء على قواته بخمسة مواقع جنوبي البلاد حتى نهاية الشهر الجاري. يذكر أن رئيس الحكومة نواف سلام صرح أنه سيعمل على إنجاز الانسحاب بموعده، وأن بيروت ستضغط بهذا الخصوص عبر أطر دبلوماسية. أما بالنسبة للسودان فقد أعلن الجيش السوداني استعادته السيطرة على مدينة جياد الصناعية التي تبعد 30 كيلومترا عن وسط العاصمة الخرطوم. مصادر محلية أكدت مواصلة وحدات الجيش تقدمها داخل حي كافوري آخر معاقل قوات الدعم السريع في الخرطوم بحري، مشيرة إلى قصفها مقرات تابعة للدعم في الخرطوم وشرق النيل بقذائف المدفعية. في المقابل استهدفت قوات الدعم السريع عدة قرى شمال ولاية النيل الأبيض، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا ونزوح واسع لأهالي القرى المتضررة. مستمعينا الكرام، في الختام إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على مواصلة التقدم في الصناعات الدفاعية وأهمية الدفاع عن أمن البلاد. استمرار موجة الإدانات الدولية لقرار تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. الرئاسة اللبنانية تنفي موافقتها على تمديد فترة بقاء قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني. شكرا وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على انتهاك الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لكل القيم التي كانت تعد ركيزة للسياسة الأمريكية لعقود طويلة، وجاء ترامب اليوم ليلقي بها إلى سلة المهملات مع وصوله إلى السلطة. عنوان الحلقة: ترامب يلقي بالقيم إلى سلة المهملات. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن القيم التي كانت تعد ركيزة للسياسة الأمريكية لعقود طويلة قد ألقي بها إلى سلة المهملات مع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة. وقالت: القيم التي تم ترسيخها باعتبارها مهيمنة ليس فقط على الداخل الأمريكي في العقود الأخيرة، ولكن والأهم من ذلك التي كانت بمثابة الأجندة الأمريكية في الخارج تغيرت في ثانية واحدة. تغير كل شيء. الأمر لا يتعلق فقط بعدد الأجناس، وإنما بالأساس بالموقع تجاه الشخص. إنها قصة أوسع نطاقا، ففي ثانية واحدة وبقلم حبر جاف لا بريشة ومحبرة تم إنجاز كل ذلك، وطارت كل هذه القيم إلى سلة المهملات وأعلنت غير قانونية. وأضافت أن واشنطن أجرت في السابق حوارا مع دول أخرى، بما في ذلك مع شركائها في إطار أجندتها القديمة. وأضافت أنه مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة ألغيت جميع المناصب التي كانت تشارك في تعزيز الأجندة الأمريكية. خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستعمارية وأفكاره بالتوسع الإقليمي أعاد طرحها في خطاب تنصيبه الثاني، مؤكداً سياسة أمريكا أولاً التي تركز على مصالح بلاده. وبعد دقائق من أداء اليمين، أعلن ترامب أنه سيعيد تسمية خليج المكسيك ويستبدله باسم خليج أمريكا، متعهدا بضم قناة بنما. كما وعد ترامب بأنه سيصدر سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى إعادة تشكيل سياسة الولايات المتحدة بشأن الجنسية والهجرة. وتزامناً مع تنصيبه رئيساً، أحرق محتجون مكسيكيون وبناميون دمى تمثل ترامب والأعلام الأمريكية، وصفين ترامب بالنازي. وكان ترامب أطلق قبل تنصيبه تصريحات مماثلة بتطلعه لضم كندا لأراضي الولايات المتحدة وسيطرة بلاده على جزيرة غرينلاند وعلى قناة بنما، ما أثار استياء وجدلا واسعين وكبيرين، وتحذيرات من توتر العلاقات الدولية وتصعيد التوترات.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
ها هذه المواقف المنتهكة للقانون الدولي وللشرعية الدولية التي يتخذها الرئيس الأمريكي أثارت العديد من التساؤلات حول ملامح فترة حكم ترامب، استناداً إلى سياسة المواجهة والتحدي التي جاءت في خطابه ونوع علاقته مع دول أمريكا اللاتينية والجنوبية. وهل إنه يستطيع قانونياً أن يسيطر على قناة بنما؟ وكذلك حول موقف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الذي دعا باريس وأوروبا للوقوف في وجه الرئيس الأمريكي وسياساته، محذراً من مواجهة السحق والتهميش، وحول شكل المواجهة الأمريكية الصينية على خلفية الحروب التجارية ومناطق النفوذ في البحر الأصفر وقضية تايوان. ولعل التساؤل الأبرز، هل يستطيع الرئيس الأمريكي ترامب من تنفيذ كل وعوده وترجمتها على أرض الواقع؟ وما هي أهم العقبات التي تواجهه في فترة حكمه الجديد في البيت الأبيض؟ اتسم خطاب ترامب بعد اليمين الدستورية بنبرته التصعيدية، واعتبره بعض الخبراء استفزازيا بالنسبة للعديد من البلدان، حيث تعهد ترامب بأمور عديدة في خطاب التنصيب تتناغم مع سياساته في دورته الرئاسية السابقة. وفي رسالة مستفزة وعد مرة أخرى بما سماه استعادة قناة بنما، وفي لهجة تصعيدية أكد من جديد تغيير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أمريكا. وعودا على بدء، أعلن قراره بالانسحاب من معاهدة باريس للمناخ. وفي ملف المهاجرين أكد من جديد ضرورة وقف تدفقهم واصفا إياهم بالمجرمين. ومن المتوقع إحياء قانون 1798 لترحيل الأجانب الذين تشكل بلدانهم خطرا على أمريكا، كما يعتزم ترامب إصدار أمر ينهي الاعتراف بمواطنة الأطفال المولودين في أمريكا لآباء مهاجرين غير نظاميين. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة، وقد استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل عبره التعرف على الكتب الإسلامية المهمة التي تضمها مكتبتنا الإسلامية العريقة. نتمنى لكم وقتا مفيدا وطيبا مع هذه الحلقة من البرنامج. وفي هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين، اخترنا لكم كتاب نفحات من سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام لسماحة الشيخ باقر شريف القرشي، وهو من العلماء المعاصرين. ولد في النجف الأشرف ونشأ وترعرع ودرس فيها على يد أعاظم أساتذتها، ولا يزال يواصل جهوده العلمية في البحث والتحقيق والتأليف. وقد اخترنا لكم من بين مؤلفاته الكثيرة كتاب نفحات من سيرة أهل البيت عليهم السلام، الذي تحدث فيه عن حياة جميع الأئمة الأطهار وخصوصياتهم، بدءا من الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وحتى الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. وتكلم عن الغيبتين الصغرى والكبرى وعلامات الظهور. ومن أجل التعرف على المزيد عن هذا الكتاب، ندعوكم لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
تاريخ الأئمة والصحابة تاريخ توفر عليه العديد من الكتاب، وكلنا نعرف العبقريات التي كتبها العقاد حول الخلفاء الأربعة الأوائل، ومنهم طبعا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هناك أيضا من كتاب الإخوة من أهل السنة من كتب حول بعض الأئمة، حول الإمام جعفر الصادق عليه السلام كالمرحوم الغزالي وسواه، وأيضا سيد محمد طنطاوي كتب عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام كتابا معروفا. ونحن الآن أمام موسوعة مهمة كتبها قلم من محبي وموالي أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو قلم الشيخ باقر شريف القرشي. ترى ما هو الاختلاف في المنهج بين مدرستين وقلمين واتجاهين؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة الاختلاف واضح ما بين المنهجين، وإن كان المصب واحد أيضا، يعني اختلاف كبير من حيث العناوين أو المصادر التي يستقى منها البحث، من حيث النظرة إلى هذه الشخصية، يعني ماذا يعتقد به وما لا يعتقد به، الروايات التي تنقل هناك ماذا يعتمد وماذا لا يعتمد، ما بين هذا وذاك يوجد بعض الفارق الموجودة، لكن المؤدى والمصب واحد، وهو أنه نحن نتحدث عن شخص مهم. مثل في خصوص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه، ربما لا تجد فرقا كبيرا ما بين ما يكتبه العالم السني وما يكتبه العالم الشيعي، لأنك أمام فضائل كثيرة وكبيرة جدا لا يمكن طمسها ولا يمكن حجبها عن الأنظار. ولذلك يضطر كل كاتب إلى أنه حتى لو كانت ربما لديه بعض الآراء الأخرى أو المذاهب الأخرى، لا يستطيع أن ينكر أو أن يغمض الطرف عن هذه الآراء. الكتاب الذي بين أيدينا نفحات من سيرة أئمة أهل البيت هو أيضا من ضمن الكتب التي تحدثت من المدرسة الشيعية عن أئمة الشيعة، وهذا طبعا له أهمية خاصة، وهو أنه يعطي للقارئ فهما واضحا ومرتبا جدا حول هؤلاء الأئمة، كيف نعتقد بهم، ما هي حياتهم، كيف عاشوا، لأن ربما هناك جدل في بعض المرافق الحياتية التي ربما يعيشونها، التي قد يدعي البعض على أنها تتنافى مع العقيدة أو لا تتنافى مع العقيدة، على غيرها من هذه التفاصيل يعالجها أمثال هذا الكتاب.
طبعا هناك كتاب مشهور كتبه طه حسين، علي وبنوه، وأيضا أحمد أمين كتب حول الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وهنا أيضا الشيخ باقر شريف القرشي كتب حول هذين الإمامين أول الأئمة وآخر الأئمة في مذهب أهل البيت عليهم السلام، فهل اتفقت النظرة مثلا حول الإمامة أو ماذا؟
بطبيعة الحال اختلاف المدرسة أدى إلى اختلاف الكثير من الآراء المطروحة. أنت تعرف أنه أمثال طه حسين لا ينظرون إلى الإمامة باعتبارها هي السلسلة أو الوصايا التي نعتقدها ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم المرتبة من قبل السماء وما إلى ذلك من هذه التفاصيل، والتي تقترن ربما بالعصمة وغيرها من الشروط الخاصة التي تعتقدها مدرسة أهل البيت. الطرف الآخر لا يعتقد بكثير من هذه الأمور. هناك اختلاف، هناك الشيء الكثير من هذا التفاضل الموجود. نعم هم ينظرون إلى أمير المؤمنين باعتباره أحد الخلفاء، ولذلك يتحدثون عنه، لا يتحدثون عن كونه إماما. ونحن نفرق ما بين المنصب الذي يتولاه هذا الإمام وما بين منصب الإمامة التي هي رئاسة إلهية تعطى لهذا الشخص، له حق التشريع، له حق الحكم، له حق كثير من الأحكام الموجودة. هم لا ينظرون هذه النظرة. نعم في خصوص قضية الإمام المهدي، مع الأسف طبعا هو الحديث عن أحمد أمين ربما تجرأ كثيرا حول هذا القضية في خصوص كونها في مدرسة أهل البيت. نعم هناك مشتركات، هناك اعتقاد على وجود الإمام المهدي، لكن بعض التفاصيل لا، تفاصيل ربما لا نعتقد بها ونعتقدها أنها مجانبة للصواب جدا. المؤلف هنا ذكر قضية الإمام المهدي أيضا في فصله الأخير 12، وتحدث فيه بشكل واضح حول العقيدة الشيعية تجاه هذا الإمام.
نعم، ولذلك سوف نتوقف إن شاء الله مع فهرست كتاب نفحات من سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام اللي سمحت الشيخ باقر شريف القرشي، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بك.
نعود الآن إلى كتاب نفحات من سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام للشيخ باقر شريف القرشي، وقلنا بأننا سنتوقف عند الفهرست. لو سمحتم نظرة سريعة على فهرست الكتاب.
احتوى الكتاب على عدة محتويات، طبعا تمهيد في البداية، ثم تستطيع أن تقول 12 فصلا، كل فصل يتحدث عن إمام. بدأ بالإمام علي عليه السلام، تحدث عن ولادته وألقابه، ثم نشأته، احتضان النبي له، وكل ما يرفق في ذلك من الأحداث التي مرت به، الكوكب الأولى مكانته عند النبي، الكوكب الثاني منزلة الإمام علي في الدار الآخرة، ثم بعد ذلك مع النبي في جهاده في المعارك التي خاضها في فتح مكة، ما بعد ذلك المأساة الكبيرة طبعا في رزية يوم الخميس، ثم وفاة النبي، ثم وفاة الزهراء، ثم بعد ذلك الحروب التي خاضها والخلافة التي وصلت إليه وإلى شهادته، ثم ينتقل إلى الإمام الحسن أيضا نفس الشيء، يعني نشأته ومثله العليا، إمامته، أخلاقه، مواهبه العلمية، حجه، تصدق بأماله، اتهامه بكثرة الزواج وما إلى ذلك، ثم الإمام الحسين، حب النبي له ومظاهر شخصية الإمام الحسين، ماذا حدث مع الحسين في كربلاء، وإن كانت شخصية الحسين لا يمكن اختزالها في يوم واحد وهو يوم كربلاء، وإنما له كثير من الصور الرائعة. الإمام السجاد أيضا يعني أهم الأمور التي ربما اتسم بها حياته، ثم الإمام الباقر، ثم الإمام الصادق، وما يرافق كل إمام من أمور وتفاصيل، ثم الإمام الكاظم، طاقاته العلمية، ماذا حصل في ذاك الزمن، نشره هو والإمام، الإمامين الذين سبقوه من المعارف العلمية الكبيرة، ثم ماذا وضع، يعني كيف قتل، ماذا جرى عليه، الإمام الرضا أيضا وقضية ولاية العهد وحياته بالتفاصيل، ثم الإمام الجواد والإمام الهادي، ثم الإمام العسكري، وخاتمة ببحث الإمام المهدي، واللطيف في بحث الإمام المهدي أنه بحث عام يعني حول الولادة، حول عرضه على الشيعة، مثله الذي كان يتمتع بها، ثم بحث حول الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، منهم السفراء الأربع في الغيبة الكبرى كيف تكون ولاية الفقيه، تساؤلات حول امتداد العمر، لماذا العمر المديد، لماذا لم يظهر لحد الآن، كيف يمكن قيامه بإصلاح العالم، ثم بعد ذلك خاتمة ببحث علامات ظهور الإمام سلام الله عليه.
نعم، المؤلف اختار لكتابه لفظة نفحات، هل يعني هذا أن هذا الكتاب الذي أمامنا هو موسوعة مصغرة عن موسوعة كبيرة كتبها نفس المؤلف عن الأئمة عليهم السلام؟
بخصوص بعض الأئمة لاحظت أن المؤلف لديه هذا الكتاب، يعني كتب حول الإمام الجواد، كتب حول بقية يعني بعض الأئمة ربما توجد لديه، يعني لم تصل إلى الطبع بعد، لست مطلعا على ذلك، ولكن في خصوص بعض الأئمة هناك يعني كتب كاملة، كتاب كامل ربما من أكثر من 500 صفحة على إمام واحد، فلذلك يعد هذا الكتاب هو كتاب مختصر أو يعني خلاصة ما في ذاك الكتب، هو كتاب تعريفي للإنسان الموالي أو حتى غير الموالي الذي يريد أن يتعرف، وبشكل ليس باختصار مضر وليس بإسهاب مطيل، وإنما بما بين هذا وذاك، كتاب ربما من 400 صفحة أو 450 صفحة يتحدث فيه عن خلاصة حياة الأئمة سلام الله عليه، يعطي تعريفا كاملا عن هؤلاء الأئمة.
جميل، إذن هذا الكتاب الذي أمامنا هل هو مثلا كتاب تاريخي بمعنى الكلمة، تأريخ لحياة الأئمة عليهم السلام، أو هو كتاب ثقافي بمعنى آخر، أي للعامة للقارئ العادي؟
لا، هو كتاب تاريخي للعامة، يعني هو كتاب تاريخي مبسط يعرض بشكل مبسط، ليس داخلا في البحث التحليلي. يعني لاحظت أنا بعض الكتب لهذا المؤلف، الكتب المطولة، هو يتحدث عن بحوث تحليلية وتحليلات هنا وهناك ربما تنفع بعض المختصين أو المتابعين، ولكن هذا الكتاب لا يتحدث بهذا الشكل، وإنما هو بحث عرض للتأريخ، لمسائل التأريخ حول الأئمة سلام الله عليهم، بشيء ما بين الاختصار وما بين الإسهاب، وإنما ما بين هذا وذاك، ببحث لطيف جدا ينفع الإنسان الاعتيادي كما ينفع حتى لا أقول المختص يعني في ذلك، وإنما يستطيع كل إنسان أن يستقي منه كل بحسب قدرته الذهنية والفكرية.
شكرا لكم سماحة السيد. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، حيث دار الحوار والحديث حول كتاب نفحات من سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام لمؤلفه الشيخ باقر شريف القرشي. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامج السياحة الغذائية في إيران، حيث حللنا فيها ضيوفا على إحدى المدن الجميلة في محافظة سمنان، ألا وهي سانغسار أو مهدي شهر، كي نتعرف على معالمها الحضارية والتاريخية ومظاهر السياحة الغذائية فيها. كونوا معنا.
مستمعين الأحبة، تعرف مدينة مهدي شهر عند سكانها المحليين بسانكسار، وتقع إلى الشمال الغربي من سمنان، وهي من المدن السياحية المهمة في هذه المحافظة. يعود تاريخ سانكسار إلى ما قبل الإسلام، وقد جاء ذكرها في ملحمة الشاهنامة للشاعر الإيراني الفردوسي الذي كان يعيش بين العام 935 و1020 للميلاد.
تتميز مدينة سانكسار بمناخ معتدل ولطيف، وهو ما أدى إلى أن يفد إليها على مدار السنة الآلاف من السياح لرؤية مناظرها الجميلة وأشجارها الباسقة. ومن المناطق السياحية فيها مغارة دارباند وحسينية المهدي ومبنى مالوده ومنطقة الصيد فيها ومنطقة رود باراك والكثير من المواقع السياحية الأخرى.
تقع مغارة دارباند التي هي من المناطق السياحية الطبيعية في هذه المدينة على السفح الجنوبي من سلسلة جبال ألبرز، وهي من أكبر المغارات الجيرية في إيران. وقد تشكلت هذه المغارة التي هي بشكل بيضوي في العصر الجيولوجي الثالث، ويبلغ عمرها أكثر من 3 ملايين عام. وقد عثر علماء الآثار خلال تنقيباتهم على مسكوكات تعود إلى عهد حكم السلاجقة في القرن 11 الميلادي. وقد أسهم الوصول السهل إلى هذه المغارة والنوازل الجيرية فيها في تحويلها إلى أكثر الأماكن جذباً للسياحة في محافظة سمنان.
حينما تسافرنا إلى مدينة مهدي شهر أو سانغسار في سمنان، فبإمكانكم شراء المنتجات التي تعدها عشائر هذا القضاء كهدايا. ففي هذا القضاء أكثر من 30 نوعا من منتجات الألبان، ومنها الزبادي وما يسمى بآرشي، وهو نوع من الجبنة المقلية، والزبادي الناشف، والزبدة، والجبن، وما إلى ذلك.
بالإضافة إلى تلك المنتجات، هناك منتجات أخرى مثل أنواع السجاد والبسطة التي تنتجها عشائر سانكسار وأهاليها، والتي تدل على الفن الإيراني بين القوميات المختلفة. وتعتبر مهدي شهر موطن العشائر السانكسارية التي تعد من أبرز القبائل الرحل في سفوح ألبرز، وهم يجتازون مسافة تتجاوز 1500 كيلومتر من أجل الانتقال من المصيف إلى المشتى، وهي مسافة لا نجد نظيرا لها بين العشائر الأخرى. ويرى الباحث الأوروبي المعروف برنارد هوكارد أن عشائر قبيلة سانكساري يجتازون أطول مسافة في العالم.
يتميز أهل عشائر سانكسار بعادات وتقاليد وثقافة خاصة بهم، وأطعمتهم متنوعة ومفيدة للغاية، وتعد من المنتجات الحيوانية التي سنتعرف عليها بعد الفاصل.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
أيها الكرام، الطعام المسمى بآرشيه هو نوع من الجبن المقلي ومن المنتجات اللبنية لمدينة سانكسار في سمنان. يعرف هذا الطعام بأسماء أخرى أيضا مثل آروشيه وحلوى آرشيه. ويرى البعض أن تاريخ ظهور هذا الطعام يعود إلى سيدة كانت تدعى زيريشوم قبل 3400 سنة مضت، ويقال إنها أول من استطاع أن يصنع هذا الطعام المقوي والمليء بالفوائد من الجبنة الطازجة.
نعم، يمكن اعتبار أرشي أكثر المنتجات اللبنية فرادة من نوعها، بين 30 نوعا تنتجها العشائر، ويقل أن نجد نظيرا لهذا الطعام. وتعد أرشي عادة من الجبنة الطازجة المستخرجة من حليب الخروف أو الماعز. وترى العشائر والرعاة أن لبن الماشية التي رعت من المراعي على سفوح الجبال المليئة بالزهور المعطرة والعلاجية مناسبة أكثر لإعداد أرشي التي سيكون طعمها لذيذا أكثر.
تتميز أرشي بطبيعتها الحارة وهي مفيدة لصحة الجسم. يتم تناول هذا الطعام في الفطور عادة، وتؤدي إلى مد الجسم بالطاقة والسيطرة على حرارته. وبشكل عام فإن منتجات الألبان لها الكثير من الفوائد بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم. ومن فوائد طعام أرشه السنكسري المحافظة على حرارة الجسم وتعزيز صحة المعدة والمساعدة على التئام الجروح ورفع مستوى مقاومة الجسم، إزاء البرد وإزالة برودة المعدة ومشاكل الهضم وتنظيم حرارة الجسم.
مستمعينا مستمعاتنا، من أنواع الفطائر اللذيذة التي تتميز بها مدينة سانكسار الفطيرة المعروفة باسم جولاتش، والتي تعتبر من المعجنات التقليدية والمحلية في محافظة سمنان الجميلة. وهذه الفطيرة يتم إعدادها من الدقيق وقليل من السكر، ثم قليهما في الزيت، وذلك بعد إضافة الخميرة والبيض والحليب والزيت والبيكنج باودر ومسحوق السكر والقرفة.
مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم السياحة الغذائية في إيران، تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة.
حتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بإذن الله، نترككم في رعايته وإلى الملتقى.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأفاضل، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. يشرفني أن أستضيف اليوم فضيلة الشيخ طه أزادي، الباحث في العلوم الشرعية. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم المولى، أيدكم الله، ونشكركم ونشكر الأخوة المستمعين الأخوات المستمعات.
مستمعين الأعزاء، فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. شيخنا العزيز، السؤال الأول لدي في هذه الحلقة، وهو استأجر شخص طاعة طابقا من دار، تتألف من طابقين، وهي ملك لأخوين مدينين له بمبلغ من المال. وطبعا هما يماطلانه بالدين منذ سنتين بالرغم من مطالبته الملحة بذلك، مما جعل له حق التقاص شرعا، وقيمة الدار أزيد من مبلغ طلبه، فإذا أخذ منها تقاصا لطلبه بمقداره وصار شريكا لهما فيها، هل يكون له حق الشفعة في الباقي أم لا؟ وطبعا هناك بعض العبارات وبعض المصطلحات يا حبذا تشرحون لنا وللمستمعين، مثل حق الشفعة وحق التقاص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مضمون فرض هذا السؤال: شخص يطلب أخوين مقدار من الأموال ولم يعطوا، واشترى منهم بيتا واستأجر، عفوا الاستئجار، استأجر شخصا طابقا من دار تتألف من طابقين، هو استأجر من هؤلاء طابق، وهي ملك لأخوين مدينين له بمبلغ من المال. أنا مستأجر عن جماعة، أخذ طابق واحد والبيت طابقين، أنا صحيح مستأجر من عندهم ولكن أطلبهم مالا ولا يعطوني هذا المال، وهما يماطلانه بالدين منذ سنتين، يعني أصلا هو من سنتين يطلبهم لابد أن يعطوه من سنتين،
وهم لا يدفعون له،
وهم لا يدفعون له هذا المال، وهو مستأجر طابق واحد، بالرغم من مطالبته الملحة بذلك، مما جعل له حق التقاص شرعا، يعني أن يأخذ شيئا حق التقاص، وأخذ شيئا من حقي. أنا اليوم أطلب شخص من المال وهذا لا يعطيني، فأخذ من شيء من ما يملكه حتى القضاء يحكم بهذا الشيء
بدون علمه،
يعني أحيانا بعلمه أحيانا بدون علمه، وقيمة الدار أزيد من مبلغ طلبه، يعني الدار لنفترض سعرها 10 ملايين وهو يطلبهم مليون، مليونين، 5 ملايين. خب، فإذا أخذ منها تقاصا لطلبه، يعني نفترض احتل قسما من المنزل وقال هذا القسم لي بدال
الطابق
الدين،
لي مثلا،
هذا الطابق
طابقين
لي،
هذا الطابق لي،
اي، ولم يعطيهم أجار، نعم. خلاص بعد، هو لأنه فرض السؤال هو مستأجر، قال لهم أنتم لم تعطوني 5 مليون فهذا الطابق لي، فإذا أخذ منها تقاصا لطلبه بمقداره، بمقدار طلبه وأزياد، وصار شريكا لهما فيها. يعني اليوم شخص مدين جماعة 5 مليون وذهب عند القاضي، فالقاضي حكم له أنه نصف هذا البيت لك،
فصار شريك،
صار شريك،
طبيعة الحال.
هل يكون له حق الشفعة في الباقي أم لا؟ الشفعة يعني ما بتبيعون إلا أنه أعلم أنا، لأنهم بعد شركاء في هذا الشيء. يقول: لا موضوع لحق الشفعة في مثل مورد السؤال، لأن حق الشفعة إنما يكون للشريك الذي باع شريكه حصة نفسه من ثالث مع سبق الشراكة على البيع. هذا الشخص لا يحق له، ليس لديه حق الشفعة. لماذا؟ لأنه هو أخذ شيئا كان هو يطلبهم ولم يبيعهم إياه. يعني تارة اليوم شخص وارث لبيت، أب وأم توفوا وبقي بيت ورثة، فأنا أبيع أخي حصتي أو أبيع أخي قسما من المنزل فهو يملكه، فأقول له لي حق الشفعة، يعني ما لا يجوز لك أن تبيعه لشخص إلا بعلمي، يعني شفيع في هذا الموضوع، أو تبيعه لي. خب، هذا الذي كان آخذ المال بعنوان الدين، هل له حق الشفعة؟ ليس له حق الشفعة. لا لمن صار بشراء حصة أحد الشريكين أو باستملاكها بالتقاص شريكا مع الآخر. إذن فرض التقاص يعني أنا أخذت شيئا بإزاء ديني، بإزاء ما كنت أريده منهم.
لا.
هذا الشيء يسمى بالتقاص، والتقاص لا يجتمع مع موضوع الشفعة. الشفعة هو حق المشاورة، حق الاستئذان في بيع شيء مشترك ما بين اثنين أو ثلاثة، يعني شراكة في
شراكة
شيء.
وحسب ما فهمت من إجابتكم أنه حتى لو أراد شخص أن يبيع لثالث، فالشخص الأول أو الشريك هو أولى، صحيح؟
طبعا هو أولى، لابد أن يستأذنه. أنا وأنت شريكين في معمل في بيت، وأنت تريد أن تبيع حصتك، لابد أن تستشيرني بالأول، لابد أن تستأذنني بالأول، لا أن تبيع من نفسك قبل أن تقول لي. إلا اللهم، خل نذكر هذا المورد ولو أطلنا في الإجابة. إلا اللهم إذا كان هنالك تفكيك بسند المكان وبتقسيمة المكان. يعني شلون؟ يعني أنا وأنت اشترينا بناية، وهذه البناية كانت شراكة، ولكن الطابقين الذين دفعتم أموالهم قد فككت سندهم، يعني السند الأخضر اختلف عن سندك، وترتيبهم ودخولهم وخروجهم وماليتهم وكل شيء مستقل. وممكن أنا في بعض الأيام قد أخبرتك أنه ممكن أنه أنا أبيع، فأنت لم تعارض ولم تذكر، بالعكس قلت براحتك. إذن هنا إن كان هنالك تفكيك ولم يكن هنالك عنوان الشراكة،
مثل المباني السكنية،
مثل المباني السكنية.
نعم.
لماذا أنا ذكرت هذه النقطة؟ لأن بعض الجيران في بعض البنايات العمارات، الجار يريد أن يبيع منزله، فيأتي الجار يقول لماذا تبيع لغريب؟ أنا لا أرضى تبيع لفلان، أنا لا أرضى تبيع لفلان. من أنت حتى ترضى؟ هذا ملكي.
نعم.
أنت لست شريكا معي،
رغم الشراكة مثلا في المصعد أو الشراكة في الأماكن العامة المشاعة مثلا.
هنا شراكة عامة وليست بشراكة تجارية خاصة. خل نفرق مولانا الجليل والأخوة المستمعين والمستمعات، خلينا نفرق بين نقطتين مهمتين. النقطة الأولى الشراكة في العمل والشراكة في المال، غير الشراكة في السكن الجمعي. أنا اليوم اشتركت أنا وأنت بالأموال واشترينا معمل، اشترينا بيت واحد.
نعم.
ونؤجره وكل واحد يأخذ ماذا؟ حصته. فأنا لا أستطيع أن أبيع المستأجر حصتي أو أنت تبيع المستأجر حصتك من دون التشاوري. أما السكن الشقاقية، السكن الشقق مثلا، عفوا، السكن في البنايات العمارات، نعم هنالك مشاركة سكنية في المكان، وليس هنالك مشاركة ملكية في كل الشقق.
فهنا لا توجد حق الشفعة.
لا يوجد حق الشفعة. أنا أبيع شقتي لأي شخص أرد، أنت جاري على عيني ورأسي، ولكن ليس لديك حق أن تمنعني من أبيع لهذا وهذا. هذه مشكلة موجودة في مجتمعاتنا.
نعم.
يقول أنا لا أرضى أن تبيع لفلان، ولا أرضى أن تبيع لفلان، وتعال بيع لي، ويأتي بموضوع حق الشفعة الذي هو ليس موردا له. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
وهناك أسئلة إن شاء الله بعد الفاصل،
إن شاء الله نتابع
معكم ونواصل مع مستمعينا الكرام. كونوا معنا. الله. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد في برنامج استفتاءات شيخنا الفاضل. سؤال آخر شخص وسيط بين رب العمل والعمال، حيث يدفع رب العمل مبلغا من المال إليه كأجرة للعمال، بينما الوسيط يدفع أقل منه إلى العمال، يعني يأخذ قسم من المبلغ. فما هو الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل.
يقولون يجب على الوسيط رد ما زاد من المبلغ إلى المالك، ولا يجوز له التصرف فيه إلا إذا علم رضا. اليوم صاحب العمل إذا يريد يعطي أجر للعمال 100,000 يوميا، وهذا أخذ قسما منها وأعطاهم فقط 50، لا يجوز إلا برضا صاحب العمل. شلون يعني برضا صاحب العمل؟ يعني أنا حضرت مقاولا وقلت له أريد أن أبني عمارة، فأنت تحضر العمال وتحضر الذين يعملون وما أدري إيش، وهذا يأتي المتعهد لصاحب المال يقول له أجرة العمل 100,000، فيعطيه 100,000 وهو راض بهذا الشيء، والمتعهد يحضر العمال وهو يتفق معهم، يعني هو يأخذ تسعيرة من الذي يدفع الأموال وهو يتفق معهم اتفاقا، فيكون صاحب المال راض عن المتعهد بتصرفه. هذا بحث. بحث آخر الذي موجود في مفروض السؤال، نرجع إلى مفروض السؤال، أنه هذا موظف هو لنقل الأموال، لتوزيع الأموال، فصاحب العمل رب العمل يقول 100,000 تعطي كل واحد، يعني 100,000 تعطي كل واحد،
أخذه هو وسيط عمليا ولا يجوز له. نعم. التصرف بصاحب الأموال. نعم. صاحب المال
اقتطاع يعني. شيء من حق الأموال لا يجوز، ولا بد أن يرجعه لصاحب الملك.
وهناك يعني للأسف كثير من هذه الحالات نجدها، يعني الوسيط فعلا يقتطع بعض المال باعتبار أنه يأخذ إما نسبة أو يأخذ من أتعابه، يعتبره. نعم. أن هذا شيء من أتعابه وهو يحق له، بينما تفضلتم بأنه لا يجوز ويجب رد المال لصاحب المال أو
طبعا
أن يعطي للعامل،
العامل
يعني
البسيط والمسكين.
نعم. شكرا لكم شيخنا الفاضل، وشكرا لمتابعينا الكرام الذين كانوا معنا، مستمعينا الأفاضل، كنتم معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أشكركم وأشكر فضيلة الشيخ طه آزادي الذي كان معي في هذه الحلقة في برنامج استفتاءات. إن شاء الله قادمة نكون معكم، دمتم في رعاية الله.
لن أرجع، لن أرجع أبدا، لن أرجع، لن أرجع، لن أرجع للظالم يوما أو أخطا،
لن أرجع،
لن أرجع، لن أرجع، لن أرجع أبدا، لن أرجع، لن أرجع، لن أرجع للظالم يوما أو أخطا.
لإلهي أرخص
عدوي سأكون البطة. لن أرجع، لن أرجع، لن أرجع أبدا، لن أرجع، لن أرجع، لو هدموا داري، لو حرقوا جسدي بالنار،
لن أرجع، لو هدموا داري، لو حرقوا جسدي.
التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نشرة الأخبار في هذه الساعة أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على مواصلة التقدم في الصناعات الدفاعية وأهمية الدفاع عن أمن البلاد. استمرار موجة الإدانات الدولية لقرار تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. الرئاسة اللبنانية تنفي موافقتها على تمديد فترة بقاء قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني. ومن العناوين إلى التفاصيل، شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنائي على ضرورة استمرار التقدم في الصناعات الدفاعية، ولدى لقائه جمعا من مسؤولي وزارة الدفاع